تحدثنا عنه بقي القسم الثاني من هذه المسألة. نعيد باختصار ما قلناه في الدرس الماضي، أن هذه المسألة قد اختلفت عليها آراء الفقهاء من جهات ثلاثة أو بأقوال ثلاثة. منهم من ذهب وهو المشهور إلى جواز حكم القاضي بعلمه ونفوذ حكمه وفصل النزاع بين المتقاسمين بلا فرق بين ما لو كان متعلقه حقوق الله تعالى أو حقوق الناس. وهذا كما أسلفنا في الدرس الماضي عليه مشهور الفقهاء، منهم ابن إدريس في السرائر والعلامة في مختلف الشيعة وغيره، ومنهم من ذهب إلى عدم جواز حكم الحاكم بعلمه، ومنهم من فرق وفصل بين حقوق الله وحقوق الناس. هذه آراء ثلاثة. تحدثنا في الدرس الماضي بعدة نقاط نختصرها. أولا، حققنا ونقحنا موضوع العلم ها هنا المحفوظ في هذه القضية، جواز حكم الحاكم بعلمه أو عدم جواز حكم الحاكم بعلمه. وقلنا بأن العلم هو غاية وأقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الفقيه في مقام استنباط الأحكام الشرعية، هو أصل الحجج على الإطلاق وأقواها على الإطلاق. ولو لم يكن العلم حجة لما بقي على الإطلاق أي حجية لأي أمر آخر، لا بينة ولا حلف ولا يمين ولا إلى آخر. وقلنا بأن هذه اليمين والبينة وغيرها إنما هي في طول الدليل وليست في عرض الدليل، في طول العلم وليست في عرض العلم. وعليها نرى أن ديدن العقلاء في حركتهم العامة التي يبنون أمورهم وقضاياهم العامة والخاصة فيها هو محور ذلك العلم. كل ما يدور بينهم من وجوه المعاملات والتجارات والصلح والسلم وغير ذلك. واستدلنا على أن الحاكم يجوز أن يحكم بعلمه دون الرجوع إلى البينات والأيمان وغيرها. استدلنا بإطلاق وعموم الأدلة الشرعية، ومنها ما ورد في الكتاب العزيز في الآيات العديدة، منها الصارق والصارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. وهاتين الآيتين إنما تدلان بوضوح على أن الحاكم يجوز له أن بل يجب عليه أن يحكم بالحد بمجرد علم القاضي بتحقق الوصف، وصف السرقة وصف الزنا إلى آخره، حتى يكون مؤديا لما يريده الله تعالى ومطيعا لما يأمره الله به. وهذا طبعا لمعزل عن البينات، كما ليس في هذه الإطلاقات بينات. وأيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فإذا لم يحكم الحاكم بعلمه بمجرد ثبوت هذه الأوصاف والعناوين لديه فلا يكون مما يحكم بما أنزل الله. ويا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى إلى آخره. أيضا واضحة وصريحة في إرادة الله تعالى لأن يحكم الحاكم داود أو أي نبي من الأنبياء أو من يقوم مقامهم من الخلفاء أن يحكم بعلمه فيما لو ثبت لديه ذلك. وهذه الآيات كما هو واضح مطلقة بلحاظ العلم الناشئ من علم النبي عليه السلام أو من بينات والإيمان، هي مطلقة، هي تأمر بإقامة القسط والعدل وتأمر بتحقيق وأداء ما أنزل الله تعالى على الناس من الآيات. فلا يقال بأن هذه الآيات إنما هي في مقام تشريع الحدود وليست في مقام ثبوت هذه الحدود، بل الواضح منها إرادة إثبات هذه الحدود وتحقيقها، وعليه يكون المعيار في إقامة الحجة الشرعية والعقلائية هو المراد، سواء أكان ثبوتها بالعلم والوجدان أم بالطرق الاعتيادية في موازين القضاء. أما من السنة النبوية الشريفة فوجدنا هناك جملة من الروايات العديدة ومنها الصحيح المعتبر بغض النظر عن بعض الروايات الأخرى الضعيفة سندا فلا يلتفت إليها مع كثرة الروايات في المقام، فنستغني عن البحث عن سند هذه الروايات الكثير. من جملة ما تعرضنا إليه في الدرس الماضي من الروايات كما عن مولانا الصادق عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحق، وهي دالة بوضوح على جواز أن يحكم الحاكم بعلمه بلا خلاف. نعم، هذه الرواية وغيرها من الروايات في نفس السياق قد يقال بأنها إنما هذه موردها حقوق الله تعالى خاصة دون حقوق الناس. نقول بأن ثبوت إقامة الحدود المتعلقة بالناس هي بطريق أولى، يعني إذا دل الدليل على جواز أن يحكم الحاكم بعلمه في حقوق الله فمن طريق أولى يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الناس أيضا، لأن حقوق الناس مبنية على المسامحة والعفو بخلاف حقوق الله، فهي حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو بخلاف حقوق الناس موقوفة على إذن المدعي مثلا أو صاحب الحق. وذكرنا عدة روايات في هذا المقام واضحة وجلية. نعم، قد يستشكل على هذه الروايات العديدة بأنها هذه منحصرة في الإمام المعصوم، هذا تكليف المعصوم فلا يقوم مقامه الفقيه الحاكم القاضي. نقول بأنه يمكن التعدي في موارد هذه الروايات من الإمام المعصوم إلى نائبه العام، إما بمعونة الاستفادة من ولاية الفقيه العام كما حررناه في محله ومجتمع أثبتناه بشكل واضح في محله، إما بمعونة الولاية العامة، أو من لا يؤمن بهذا المبدأ المقدس مبدأ الولاية فنقول بأنه أيضا نتعدى منها إلى الحاكم الشرعي، لكون الإمام المعصوم ها هنا في مقام كونه حاكما وليس في مقام كونه معصوما، إنما هو يؤدي ويقوم بوظيفة التنفيذ الحدود الشرعية، حدود الله أو حدود الناس، بما هو بعنوان ووصف كونه قاضيا حاكما وليس بعنوان كونه معصوما. فعندئذ لا إشكال في التعدي. بقي عندنا صحيحة سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام قال في كتابه عليه السلام: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ شوفوا يعني كأنه مركوز لذهنه هو أنه يفترض أن يرى ويشهد، يقطع يعلم علما وجدانيا حسيا حتى يحكم. فيشكو إلى الله أنه كيف أحكم بما لم أرى ولم أشهد؟ فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به. وقال: هذا لمن لم تقم له البينة. يعني في عندك طرق أخرى غير العلم الوجداني التي تعتمد عليه وهو الشهود أو الحضور أو تحصيل العلم الحسي. عندئذ تنتقل إلى البينة وتنتقل إلى الأيمان، واضحة وصريحة أنه يجوز أن يحكم بعلمه. إذا لم يحصل على العلم يقوم مقامه البينات والأيمان. وهذه من أوضح الأدلة على من ذهب إلى جواز حكم الحاكم بعلمه، وهي صريحة بأن المرتكز عند النبي عليه السلام هو جواز الحكم بعلمه، ومع عدمه فأرشده الله تعالى إلى الأخذ بالبينة والحل. إن قلت بيبقى فيها إشكال، وهو أنه هذه إنما هي قبل الإسلام، حادثة وقعت قبل الإسلام فيضر الاستدلال بها لأجل وقوعها قبل الإسلام، تشريع قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لا يضر الاستدلال بها لمجرد حصولها قبل الإسلام، وذلك لإمضائها من مولانا الصادق عليه السلام، وأيضا أنها موجودة في كتاب علي، يعني علي عليه السلام هو الذي استفاد منها وأجرى عليها الحكم واستعملها، فإذا أقرها فلا يضر أن تكون حصلت الواقعة قبل الإسلام، خاصة أن كتاب علي عليه السلام هذا اشتمل على الأحكام والفرائض. وأخيرا وصل الكلام إلى الرأي الثاني الذي يقول بعدم جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، ولا بد من أن يحكم بالبينات والأيمان خاصة. واستدلوا على هذا الرأي، طبعا هذا الرأي هو رأي ابن الجنيد عليه الرحمة، ورأي الشيخ أيضا في بعض كتبه. الشيخ الطوسي رحمه الله عنده رأيين في هذه المسألة في كتاب الخلاف كتاب المقصود. على أي حال بأحد كتبيه يوافق ابن الجنيد. استدلوا على ذلك بعدة روايات، منها مع مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيء فإنما قطعت له به قطعة من النار، فلا يجوز أن يؤخذ من الآخر شيء إلا ببينة بدليل. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، لأن قد الواحد يكون عنده فن ذكاء شطارة يسموها.
بس مش هالرواية عامة؟
لا، هي متوقفة على إنما أقضي بينكم بالإيمان والبينات، البينات والإيمان. ولذلك إيه؟ فيقول يعني يعرف فيقول: فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا ف فإنما قطعت له به قطعة من النار، إلا أن تكون عن بينة أو حل يمين. وأيضا استدلوا برواية يونس يقول عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. شوفوا عم يحصر التروية، عم تحصر ثبوت الحق بهذه الأمور، شهادة رجلين عدلين، إذا ما في رجل عدلين رجل امرأتان، ما في امرأتين فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، يعني بتنرد اليمين إلى المدعى عليه، فإن لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين على المدعي وحلف المدعي بعد أن رد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي حلف يسقط الحق. وأيضا يستدلون على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه ويحصرون الأمر بالبينات والأيمان، كما في رواية ابن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى، حصروها بها. نقول تعليقا على هذه الروايات التي ساقوها للاستدلال على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه، طبعا نقول في مقام الجواب بمعزل عن ضعف سند بعض الروايات، لأنه هاي الأخيرة مرسلة كمان. لا هاي مرسلة واللي قبلها ضعيف، في رواية واحدة صحيحة الأولى. على أي حال بغض النظر عن السند فنقول بأنها وإن كانت بظاهرها على الحصر تدل، يعني بظاهرها على الحصر بالأيمان والبينات، لكن الواضح أن الحصرها هنا ليس حصرا حقيقيا، مش حصر حقيقي، بل هو من قبيل الغلبة مما عليه ديدن الناس، مما يبنون عليه طرق القضاء، وأنه يكون بالبينة واليمين، وأن ذلك مع عدم قيام العلم الذي هو أقوى الحجج. يعني إنما هذه الطرق التي علمنا الإمام عليه السلام إياها إنما هي أولا إن لم يكن هناك علم، ثانيا هي هذه الطرق المتعارفة.
هو قدر الحق ولا يعرف.
نعم نعم بالأفضل. فإذن أولا مع عدم تحقق العلم، ثانيا هذه هي الطرق مع عدم تحقق العلم، بينات أيمان إلى آخره، وهي على نحو العموم أغلبية موازين القضاء تجري على هذا. فإذن لا تدل على الحصر الحقيقي، بل تدل على أنها هي من قبيل الغلب، وذلك لأن البينة غاية ما تفيد الظن، شهادة الرجلين العادلين شو أقصى ما يمكن أن يستفاد من شهادتهما؟ هو الظن، ما في قطع، ما في يقين قطعا، لأنه هذا شخص بالتالي شاهد العادل صحيح عادل ما بيرعم الحرام، لكن قد يشتبه، قد ينسى، قد يغفل، قد تطرأ عليه بعض المعوقات، بعض الموانع إلى آخره، فليس رأيه مصيبا للواقع وهو معصوم في ذلك، لا، هي بالتالي خبر واحد يفيد الظن في أكثر حالات. وذلك لأن البينة غاية ما تفيد الظن، وإن كان معتبرا هذا الظن ها هنا، إلا أنه لا يعارض العلم الحسي، لا يعارض العلم الحسي كما هو واضح. يعني إذا الحاكم حصل عنده علما حسيا كما لو شاهد عملية الزنا مثلا، أو حضر حادثة الطلاق مثلا، أو رأى الصارق بعينه يصرخ أو ما أشبه ذلك، لا يمكن للبينة أن تغلب هذا العلم الحس الذي حصل عليه. وإن أبيت إلا الحصر، ولا هاي الروايات واضحة في الحصر، وأنه بغير هذه الطرق ما بيجوز الحاكم يحكم بغير هذه الطرق. إن أبيت الحصر فنقول بأنه هذا حصر بالنسبة إلى الحجج الخارجية، ولا ينافي حجية العلم الحاصل له واعتباره. هاي حجة خارجية، إذا ولا بد حصر هنقول. أما ينافي العلم الداخلي الذي حصل عليه حاكم أبدا لا تنافي. بقي شيئان أخيرا. فإذا لحد الآن ثبت لدينا بأنه يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه لما استعرضناه من الأدلة. بقي شيئان، الأول وهو أن الحكم إذا كان متعلق حقوق الناس وكان متوقفا على مطالبة من له الحق لا بد من مطالبة. إحنا ما قلنا أنه عندئذ يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه سواء كان متعلقه حقوق الله أو حقوق الناس. ترى حقوق الناس هل يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه بمعزل عن المدعي وبمعزل عن صاحب الحق، ولا لا بد من مراجعة أصحاب الحقوق؟ بل كل واحد بده يسامح، هو له حق بس بده ما بدي أرفع دعوة مثلا، ما بدي طالب الحق مثلا أو ما أشبه ذلك. ولعله يحمل خبر ابن خالد على هذا الأمر، وهو يقول عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. شوفوا نفس الإمام عليه السلام عم بحاول يفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، إنه إذا أمر متعلق بحقوق الله يجب عليه أن يقيم الحد بمجرد أن يعلم، يقيم حد شارب الخمر على من رآه يشرب الخمر، حد الزاني على من رآه يزني إلى آخره. يقول الإمام: لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يصرخ أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام فمكر، وإذا كان للناس فهو للناس. واضح؟ نفس الإمام عن فرق بين حقوق الله وحقوق الناس. في حقوق الله يجب على الإمام أن ينفذ الحكم مباشرة، بس في حقوق الناس خلينا نشوف الناس، بلكي الناس بلكي ما بدك ترفع دعوة مثلا، بدك تسامح مثلا. هذا الأمر الأول. الشيء الثاني الذي بقي في البحث ها هنا هو أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة إذا كانت على خلاف علمه. مش أنت عم تقوله أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ولا بد من أن يحكم على طبق الموازين بالبينة والأيمان؟ طيب نفترض عندكم على رأيكم أنتم مش رأينا نحن، إذا العالم الحاكم رأى فلان يزني أو شاهد الطلاق، شاهد البيع، شاهد الطلاق، شاهد كذا، هند بمسمعه وحضوره طلقت من زوجها، طب إيش ادعى عدم الطلاق ذات؟ يطلب البينة؟
لا.
بيعمل بخلاف حكمه؟
لا.
حتى على رأيكم أنتم بتقولوا لا ما بيجوز ذهب الحال
اللي يحكم بالعلم
أن يعني. الثاني وهو أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة إذا كانت على خلاف علم، لا سيما إذا كان مستندا إلى الحس، كما لو رأى زيدا يشرب خمرا أو شهد على طلاق هند من زوجها أو حضر بيع الدار أو شراء السيارة أو ما شابه ذلك. وهذا حتى على من يقول بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه، وعندئذ يتعين على القاضي أن يترك الحكم في هذه القضية، لأنه ما بده يعارض علم الحس الحكم، بده يعارض ما علمه قطعا ويقينا، مش حكم باطل مش مستند له. فعندئذ يحيلها إلى حاكم آخر ويتحول عندئذ دوره إلى شاهد أحد الشروط. هلا الحاكم الآخر شو بيحكم؟ ما علاقه عليه أن يشهد بخلاف ذلك مثلا أو بإثبات القضية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.